بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى الحديث الثاني من حديث الأربعين نووية، وهو حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث معروف بحديث جبريل، لذكر جبريل ولسؤال جبريل فيه عن أعظم مسائل الإسلام. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة جدا، حيث شمل هذا الحديث على أصول الإسلام كلها، في بيانها الإسلام والإيمان والإحسان. تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن أشراط الساعة، لذلك يسميه بعض أهل العلم يسمون هذا الحديث بأم السنة. يسمونه بماذا؟ أم السنة. في مقابل ماذا أخواني؟ في مقابل هذا التسميه، مقابل إيش؟
أم الكتاب.
نعم، أم الكتاب، لأن الفاتحة هي أم الكتاب. سميت الفاتحة بأم الكتاب لأنها اشتملت الحقيقة على القرآن كاملا ومقاصد القرآن في هذه الصورة القصيرة. لذلك سمي هذا الحديث بأم السنة، لأنه اشتمل على الدين كله، الإسلام وأركان الإسلام والإيمان والإحسان. ثم الكلام على شيء من الأمور الغيبية، أشراط الساعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة في ختام هذا الحديث وقال عن هذا السائل: إنه جبريل، إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا يدل على ماذا؟ على عظم هذا الحديث، وأن هذا الحديث الحقيقة اشتمل على الدين، على الدين كله. إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والحديث يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فهذا الرجل الذي طلع عليهم رجل غريب، رجل غريب لا يعرفونه، وكذلك حاله غريب. استغربوا حاله. لماذا؟ قال عمر: لأنه كان شديد بياض الثياب، كان شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، ولا يرى عليه أثر السفر، ثم لا يعرفه من الصحابة أحد. لأن الناس قديما في ذاك الزمان إما مقيم وإما ماذا؟ مسافر. أما المقيم فهو معروف، وأما المسافر فإنه يعرف بماذا؟ بآثار السفر، بآثار السفر، يعني شعة في الرأس والغبرة في الثياب، أليس كذلك؟ يعني ذاك الزمان كانوا يسافرون عن طريق البر، ما عندهم وسائل وغير ذلك، فيأتي الواحد وأثر السفر ظاهر عليه. لكن هذا الرجل الذي أتاهم رجل غريب، رجل شعره أسود شديد السواد، ثيابه بيضاء، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد. إذن هذا إنسان غريب، لذلك تبين بعد ذلك أنه جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: ولا يعرفه منا أحد. وهذا فيه دلالة على أن جبريل أتاهم بصورة على غير الصورة التي يعرفونها. فجبريل كثيرا ما كان يأتي الرسول على صورة صحابي. من هذا الصحابي الذي كان يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته؟ أنا رفعي ترى. لا معنى أبو سهل إن شاء الله سورف معكم. نعم هو دحية بن خليفة الكلبي. دحية بن خليفة الكلبي كان هذا الصحابي يأتي جبريل كثيرا على صورته، وكان دحية من أجمل الناس. فكان يأتي جبريل على صورة دحية، وقد رأته عائشة ورأه الصحابة على صورة هذا، على صورة هذا الصحابي يأتي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في هذا الحديث جاءوا على صورة لا يعرفونها، صورة رجل، صورة رجل من الأعراب، لكنه يتصف بهذه الصفات من شدة سواد الشعر وشدة بياض الثياب. وجبريل طبعا يتشكل بإذن الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، كيف لا، وهو الملك الموكل بالوحي للرسول ولجميع الرسل من قبله، بل هو الموكل بالوحي للملائكة في بعض الخطابات، يعني في بعض الخطابات لا يبلغ هذا الخطاب إلا جبريل عليه الصلاة والسلام. ودل على ذلك الحديث المشهور الذي لا يخفاكم، أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل أن إني أحب فلانا فأحبه، قال الراوي فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء. إذا من يبلغ كلام الله لأهل السماء إلى الملائكة؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس قد يسأل يقول إيش وظيفة جبريل بعد انقطاع الوحي؟ له وظائف كثيرة، ومن وظائفه كذلك أنه يعذب الأمم، يعذب الأمم السابقة، وقد عافانا الله سبحانه وتعالى من العذاب الشامل، الله سبحانه وتعالى عافى هذه الأمة، وإلا جبريل كان يرسله الله لعذاب الأمم. ذلك اليهود لا يحبون جبريل، لا يحبونه، لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك الذي يأتي بالعذاب وغير ذلك. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أما صورته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها فلم يراه النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتين فقط في طول حياته، مرة في الأرض مرة في السماء، وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. من الذي رأى؟ الرائي الرسول صلى الله عليه وسلم، والمرئي ليس الله كما يعني يظن بعض الناس، وإنما هو جبريل عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى أي على صورته، وقد رآه عليه الصلاة والسلام مرة على الأرض على صورته التي خلق عليها. قال سبحانه وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين. خرج عليه الصلاة والسلام يوما بعد انقطاع الوحي وقد اشتاق إلى رؤيته وإلى رؤية جبريل، هذا في بداية الوحي، فخرج يبحث عنه، قال فإذا بالملك الذي رأيته في حراء قد جلس على كرسي بين السماء والأرض. جالس جبريل على كرسي ما بين السماء والأرض، عظمة ما بعدها عظمة. وقد أخبر النبي عن صفته فقال عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل وله 600 جناح، له 600 جناح ما بين الجناح والآخر كما بين المشرق والمغرب. يعني معنى هذا الكلام أن جبريل عليه الصلاة والسلام إذا خرج في الأفق لن يرى في هذه الدنيا إلا من؟ إلا هو عليه الصلاة والسلام جبريل. لأنه ماذا؟ إذا فرج يعني جناحين من أجنحته يسدان ما بين المشرق والمغرب، وله من أجنحة كم؟ 600 جناح. ذا كما قلنا أرسله الله لعذاب الأمم السابقة. ويعني سبحان الله العظيم، نتأمل في خلق الله في الملائكة يزداد إيمانه. جاء إلى قوم لوط قبل، يعني زار لوطا في الليل هو وبعض الملائكة، وكانوا على صورة شباب من أهل الجمال والحسن، فأقبل قوم لوط هؤلاء الشواذ إلى بيت لوط. ماذا قال جبريل؟ قال قالوا يا لوط إنا رسل ربك لا تخشى شيء، لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. قال فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. هذا في الليل أخواني. دخل أولئك القوم وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، فخرج لهم جبريل فأعمى أبصارهم كما جاء ذلك أيضا في القرآن، ويعني قصة طويلة لا نريد أن نذكرها، لكن العبرة ووجه الشاهد في هذا الحديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الصورة البشرية في الليل ثم قال إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فانطلق لوط وأهل بيته ابنتاه هؤلاء الذين آمنوا به حتى زوجته كفرت، فانطلق وأهل بيته قبل الفجر وخرجوا من هذه القرية الظالمة، ثم جاءهم جبريل بصورته التي خلق عليها. فلما جاء أمرنا يقول سبحانه وتعالى جاءهم يعني في هذا الوقت في وقت السحر وقت الفجر، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. كل واحد قد كتب عليه على الحجر اسمه. يقول أهل التفسير غرز طرف جناحي فوصلت إلى تخوم الأرض السابعة تحت قرى هؤلاء الأقوام، تحت قرى اللوطية أربعة قرى كما ذكر أهل التفسير كل قرية فيها 100,000. غرز طرف جناحه ثم قلعهم من الأرض ورفعهم إلى السماء حتى سمعت الملائكة أصوات الحيوانات أصوات الديكة والحمير والكلاب، ثم قلبهم على رؤوسهم، ثم أرسل الله عليهم حجارة من السماء. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. ثم نبه سبحانه وتعالى تنبيه تنبيه عظيم ومخيف، فقال وما هي من الظالمين وما هي من الظالمين ببعيد. أحببنا نتكلم على هذا الملك لأننا في المراد نريد أن يزداد الإنسان إيمانا وخشيا لله سبحانه وتعالى. هؤلاء الملائكة، هذا الملك العظيم وأعظم منهم خلقا، حملة العرش. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد من حملة العرش ما بين عاتقه يعني الكتف إلى شحمة أذنه، ها يا قاسم قاسم، ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه. نحن الواحد منا ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه كم المسافة؟ شبر شبر كثير يعني، وإنما أصابع، 5 أصابع. هؤلاء الملائكة حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 ما بين عاتق أحدهم إلى شحمة أذنه مسيرة الطير 700 سنة. معنى الكلام إذا طار طائر من عاتق هذا الملك لا يصل إلى شحمة أذنه إلا بعد 700 سنة، يعني طيران متواصل. تأملوا لو أن الطائر طار حول الأرض بكم يقطع حول الأرض كاملة أخواني؟ حول الأرض ما يتوقف، أظنه في شهر، لعله في شهر، لا يصل إلى شحمة أذن هذا الملك إلا بعد 700 سنة. فكيف به؟ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش على صورة ديك، رجلاه في تخوم الأرض السابعة وعنقه قد التف على العرش. خلق عظيم سبحان الله. يقول الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الملائكة العظام يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ويقول سبحانه وتعالى وهم من خشيته مشفقون. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ليلة الإسراء والمعراج يقول رأيت جبريل كالفلس البالي الحلس هو الثوب القديم المهترئ من ماذا؟ من خشية الله. إدراك وتعلم مثل هذه المعاني بمثلها يدرك الإنسان يعني حقيقة أمره وضعفه وحقارته متى عصى ربه سبحانه وتعالى، متى خالف أمر خالقه. إذا هؤلاء الملائكة العظام الذي هذه صفتهم، جبريل عليه الصلاة والسلام يرسل إلى قرية فيصرخ فيهم صرخة واحدة يهلك أهل القرية كلهم، ما يبقى أحد ولو كانوا ألوفا على هذه الصفة. ومع ذلك هكذا خوفه من ربه، أسأل الله يرزقنا وإياكم خشيته عز وجل في السر والعلن. قال ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، وهو يقول في كل جواب للرسول صلى الله عليه وسلم صدقت. وفي هذا بعض الآداب، آداب الجميلة من آداب طلاب العلم. أولا الآداب التي نأخذها من هذا الحديث أن الطالب ينبغي له أن يتأدب في جلسته أمام شيخه، وأنتم كذلك أن يتأدب في جلسته أمام شيخه، فلا يعني يسرح برأسه ولا يجول بعينيه يمينا وشمالا ولا يلعب بلحيته مثلا أو يعني بثيابه، وإنما يجلس جلسة المستفيد الحريص كما جلس جبريل. فإنه جلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتي إلى ركبتي الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه. على فخذي من؟ على فخذي نفسه أم على فخذي الرسول؟ على فخذي نفسه، هذا هو الأقرب والآدب. فجلس واقترب أيضا، وفي هذا إشارة أيضا أن الطالب ينبغي له إذا تيسر أن يكون قريبا من أستاذه. لماذا؟ لأن الطالب متى أظهر الأستاذ، يعني طبعا أنا لا أعني نفسي وإياكم، نحن كلنا أخوان، أنا أقصد العلماء، متى أظهر للعالم الحرص واقترب منه؟ لا شك أن النفوس هذه سبحان الله إيش، نفوس بشرية، فالإنسان يعني سواء كان عالما أو غير ذلك يحب أن يعني يرى يحب أن يرى ماذا، الحرص، فيكون هذا العالم مع هذا الطالب أقرب ويكون عليه أحرص، فيعني يكون خواصه ولا يقصر في تعليمه ولا يرد سؤاله، بخلاف الطالب إذا كان بعيدا أو يعني شارد الذهن أو عدم أو كان يعني بعيدا عن إظهار مثل هذه المعاني. أيضا من الأمور هنا حمد السؤال، حمد إيش السؤال، أن الإنسان يسأل عن دينه ولو كان شيئا سهلا يسيرا. هذا جبريل سأل عن ماذا؟ عن الإسلام، سأل عن الإيمان، سأل عن الإحسان. فالإنسان ماذا دائما يسأل أهل العلم ويتفقه في دينه، كما قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن يعني جاهل مسألة فليسأل. قد قدمنا الكلام على هذه القضية في الدرس الأول من آداب طالب العلم، وأنه لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر، لا تستحي، اسأل ما بدا لك بالأسلوب الحسن. وأيضا من الآداب الجميلة التي نأخذها من سؤال جبريل السؤال عما يعلمه الإنسان، عما إيش؟ عما يعلمه الإنسان. فإن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما أجابه قال صدقت. إذن جبريل يعلم الجواب، وفي هذا فائدة. لماذا قال جبريل صدقت؟ لتأكيد الجواب. لماذا؟ لتأكيد الجواب. لكن الفائدة الأولى التي نريد أن نصل إليها قد أكون في مجلس علم وأرى بجانبي أناس يجهلون قضية أنا أعرف هذه القضية أنهم يجهلونها، أو قد قصروا في مسألة معينة في مثلا يعني الصلاة في الجماعة مثلا، فماذا أفعل؟ وإن كنت أعرف المسألة وأعرف أحكامها وأدلتها أسأل العالم، أسأل العالم، هذا العالم أسأله عن هذه المسألة ليس لي وإنما لغيري، وإنما لغيري. لذلك بعض الشباب، بعض طلبة العلم قد يسأل أسئلة هينة سهلة، فيستغرب الناس يقول ليش يسأل، هو لا يسأل لنفسه إنما يسأل لي، يسأل لمن، للناس. هذا يعني من الأداب الطيبة، وهذا من حرص الإنسان. وكم من سائل سأل سؤالا وهو يعرف جوابه فنفع نفع الله بجوابه أناسا كثر. فالإنسان لا يستغرب السؤال ولو صغر، قد يسأل السائل لا لنفسه وإنما يسأل لمن، لغيره. وفي هذا أيضا، في هذا الفقرة قبل أن ندخل في الغويط الآن، هذا الأمور الآداب، فيه سمو أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وعظيم الأدب الذي تأدب به عليه الصلاة والسلام، حيث أن هذا الرجل الذي دخل فجلس هذه الجلسة أسند ركبتيه إلى ركبتي الرسول. الرسول كان ذا هيبة عظيمة، أخواني وأخواتي، الرسول كان ذا هيبة عظيمة. الصحابة رضي الله عنهم بعضهم يقول، والله يقول عبد الله عمرو بن العاص وقد تكلم عن حياته وعن أطباقه التي مر عليها، ثلاثة أطباق، يقول كنت كافرا ثم أسلم ثم وقع ما وقع من الفتن في آخر زمان الصحابة. يقول في لما أسلم يقول والله ما كنت أقدر أن أتأمل في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت أن أصفه ما استطعت. ما كانوا يستطيعون ماذا؟ ما كانوا يستطيعون أن ينظروا في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يحدوا النظر في وجهه. لماذا؟ لعظيم الحياء منه والهيبة العظيمة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ذا هيبة ما بعدها هيبة. وهذه الهيبة ينالها الإنسان، ترى والله ينالها الإنسان بتقواه لله، وإن لم يطلبها من الناس، الناس يهابونه هكذا، الناس يهابونه هكذا من غير سؤال. لماذا؟ لأنه من خاف الله خوف الله منه كل شيء، وألقى في قلوب الناس هيبته، وبحسب هيبتك لله يكون هيبة الناس لك. لذلك يقول بعض السلف، كان العمري أحد السلف، كان العمري الزاهد إذا نزل إلى هارون الرشيد يقع الرعب في قلوب الجند، جيش كامل يخاف منه. ليه؟ لا لقوة إخواني، ما عنده قوة ولا بيضارب ياهم، لكن لأنه هاب الله فهابه سبحان الله، هابه ماذا؟ هابه الناس. وهذا والله أدركناه في بعض العلماء، أدركناه في بعض العلماء الذين أدركناهم معروفين لديكم، كانوا ذا هيبة عظيمة. منهم الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، أدركنا مجالسه في الحج، هذا الرجل سبحان الله لا يفتر لسانه من ذكر الله سبحانه وتعالى، وله هيبة عظيمة جدا، مع أنه ماذا؟ أعمى البصر. هو أعمى البصر لكن البصيرة متوقدة. فلما كان ذا هيبة لله هابه الناس، صغير الحجم ضعيف البنية ذاهب البصر لا يراه، لكن سبحان الله كم يعظمه الناس وكم يعني يحترمونه وكم يخافونه، لأنه خاف الله فخافه ماذا؟ خافه الناس. فأقول الرسول كان يعني ليس أحد في مقامه في الهيبة وفي مع ذلك لما جاءوا هذا الرجل جبريل، هو رجل الآن جاءوا صورة رجل وجلس هذه الجلسة وسأل هذه الأسئلة والنبي لا يزيد على الجواب، وحتى لما قال صدقت لم يقل أنت تختبرني ولا ها؟ طيب قد يقول قائل طيب النبي يعرف أنه جبريل، نقول لا، الرسول ما كان يعرف أنه جبريل كما سوف يأتينا إذا تيسر في آخر الدرس، ما كان يعرف النبي أن هذا الرجل جبريل. فقد جاء في رواية عند الإمام أحمد، هذا نذكره في مسألة في ختام الدرس، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد عرفته في كل مرة إلا في هذه المرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتصوروا أخواني، واحد يأتيك ويجلس هذه الجلسة، يضع ركبتيه إلى ركبتيك وأمام وجهه أمام وجهك وهو غريب ليس من أصحاب وليس من أقارب، ثم يسألك أسئلة، فإذا أجبت قالك صدقت، تقول ماذا تسخر مني؟ ذب بعض الناس قد يفعل هذا الفعل، صلى الله عليه وسلم كذلك، أنت جالس قدامي تسألني أسئلة وتقول لي صدقت وأنت إذن أنت تختبر الآن رسول الله، لأنه بعث رحمة للعالمين، أسأل الله أن نال شيئا من حرصه على رحمة الناس، هو يعلم الناس عليه الصلاة والسلام. فكلما سأل الرجل قال ويقول صدقت، استمر النبي في الجواب، أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان كذا، قال صدقت. فإذا هذا فيه دلالة على سمو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق الله إذ قال وإنك لعلى خلق عظيم. ثم نرجع الآن إلى حديث، يقول جبريل يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، أخواني وأخواتي، هنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام ففسر الإسلام. فسر ماذا؟ فسر الإسلام. بماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أخواني؟ بماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام؟ فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بالأعمال الظاهرة. بالأعمال إيش؟ الظاهرة. فالآن هذه الأعمال كلها أعمال ظاهرة. شو معنى ظاهرة؟ يعني واضحة، تظهر على الجوارح. فالشهادة هي أساس الإسلام الأول، ثم يعني إقامة الصلاة شيء ظاهر، كل أشياء ظاهرة، عبادات ظاهرة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور الخمسة هي مباني، هي مباني الإسلام، هي مباني الإسلام التي من حققها فقد حقق الإسلام في نفسه، الإسلام الكامل، من حققه فقد حقق الإسلام في نفسه. والإنسان يحكم له بأنه مسلم بالشهادتين، إذا شهد الشهادتين حكم له بماذا؟ بالإسلام. فإذا لم يعني ينطق بالشهادتين أو إذا كفر بالشهادتين خرج من الإسلام، وفي خروجه بالصلاة خلاف بين العلماء. إذن عشان تصور شوية هذه الأحكام أو هذه المباني، الإسلام كيف الإنسان كيف يدخل من الإسلام بالشهادتين، كيف يخرج من الإسلام بترك الشهادتين إذا كان كافرا، أو الكفر بهما إذا كان مثلا كان مسلما فكفر بهما، كفر بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب هل في مباني أخرى قد يخرج الإنسان منها من الإسلام؟ نعم، الصلاة، وفيها خلاف عريض طويل بين العلماء، فمن ترك الصلاة على قول بعض أهل العلم يخرج من الإسلام، وعلى قول طائفة أخرى من أهل العلم لا يخرج من الإسلام بل يكون فاسقا بتركه للصلاة. طيب بقية مباني الإسلام من الصوم، من الزكاة والصوم والحج، هل يكفر الإنسان أو هل يخرج الإنسان من الصلاة من الإسلام بسببها؟ لا يخرج من الإسلام بسببها. من ترك الزكاة فهو آثم، من ترك الصوم فهو آثم إثما عظيما، من ترك الحج وهو قادر فهو آثم، لكن هل يخرج من الإسلام؟ لا يخرج من الإسلام بهذه الأمور. طيب قد يورد يعني بعض الإشكال، يقول طيب أبو بكر حارب مانعي الزكاة، نقول نعم هذا الشيء وهذا الشيء، حاربهم لأنهم منعوا الزكاة واجتمعوا على ماذا؟ اجتمعوا على منع الزكاة فقاتلهم على ذلك. لكن النبي قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فمن ترك الزكاة واجتمع الناس على ترك الزكاة في جهة معينة ولم يؤدوا الزكاة يجب على الإمام أن يجبرهم على أداء الزكاة، فإن لم يؤدوا الزكاة قاتلهم على ترك الزكاة. ذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، العناق هي الشاة الصغيرة والعقال هو الحبل الذي تربط به، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. طيب الآن إذا عرفنا أن الإسلام هو ما الإسلام أخواني؟ هو الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام حكم بأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة. ثم سأله جبريل قال فأخبرني عن الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه هي أركان ماذا أخواني؟ أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها، لا يصح إيمان العبد إلا أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولو تأملنا في هذه وهذه الأركان طبعا جاءت في كتاب الله في عدة مواضع، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أربعة من هذه الأركان. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة كذلك ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هنا ذكر سبحانه وتعالى خمسة أركان. وقال سبحانه وتعالى في ركن القدر إن كل شيء خلقناه بقدر، أي بتقدير، إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن هذه أركان الإيمان ستة، من لم يؤمن بأحدها فليس بمؤمن، من لم يؤمن بأحدها فليس بمؤمن. لكن لو لاحظنا أخواني، لا عشان هذه المسألة يعني لأجل نفهمها جيدا، لو لاحظنا أن أركان الإسلام هي الأعمال الظاهرة، بينما أركان الإيمان إيش؟ هل هي أمور ظاهرة ولا أمور باطنة؟ كلها أمور قلبية. أن تؤمن بالله، كيف نعرف أن هذا الإنسان يؤمن بالله؟ أمر قلبي، صح ولا لا أخواني؟ هنا قال أن تشهد نطق اللسان، لكن هنا أن تؤمن بالله. الإيمان هو التصديق والإقرار والإذعان، فجميع هذه الأمور أمور قلبية، أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة هل هو عمل ظاهر ولا إيمان قلبي؟ إيمان قلبي. وملائكته وكتبه، الإيمان بالكتب هل هو عمل ظاهر ولا قلبي؟ يعني مجرد قراءة القرآن لا يدل على الإيمان أخواني، قد يقرأ القرآن كافر، صح ولا لا؟ بل إن بعض المستشرقين، وهذه دعوة لنا أجمعين، بعض المستشرقين الكفرة يحفظون كتاب الله عن ظهر قلب، يحفظون القرآن كاملا. لماذا حفظوه؟ لأجل أن يطعنوا فيه، لأجل أن يطعنوا في الإسلام، بس حفظوا القرآن. فنقول مجرد الحفظ مجرد القرآن لا تدل على الإيمان. الإيمان إنما محله ماذا؟ القلب. إيمان بالله وملائكته وكتبه وكذلك الرسل. ما نعرف أن هذا الإنسان هل يؤمن بجميع الرسل؟ خلاص دام مسلم، يعني نقول الأصل في المسلم أنه يؤمن بجميع الرسل واليوم الآخر وكذا القدر خيره وشره. إذا لو تأمل أخواني، الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال ماذا؟ الأعمال الباطنة. ها؟ الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة. وبمثل ذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا أجاب عليه الصلاة والسلام. لكن هنا يرد علينا الإشكال. ما هذا الإشكال؟ هذا الإشكال نقول أن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إجماع السلف كما ذكر ذلك الإمام الشافعي عن الصحابة وعن التابعين وعن من بعدهم، قالوا أن الإيمان، تأمل أخواني عشان نفقه هذه القضية، قالوا أن الإيمان يدخل في مسماه أعمال الأعمال الظاهرة، يدخل في مسماه الأعمال الظاهرة. طيب هنا النبي فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة ولا بالأعمال الباطنة؟ الاعتقادات. لكن السلف يقولون أن الإيمان يدخل في مسماه ماذا؟ الأعمال الظاهرة من صلاة وغير ذلك. وأنا هنا أريد أنبه تنبيه في قضية طلب العلم، مش كل شيء لابد أن يفهمه طالب العلم. قد ما تفهم مني الآن شيء من الكلام، فهذا أرجو أن لا يكون حائلا دون العلم. لا تقول هذا العلم صعب، خلاص أنا ما فهمت هذا سأترك. لا لا لا، قد ما تفهم مني بكرة تسمع غيري وتسمع ذلك ثم تفهم ثم تفهم إن شاء الله تعالى. ذلك إنسان يعني إذا لم يفهم شيئا لا، يعني ليس هذا آخر مطاف. الحمد لله رب العالمين. ما فهمت بكرة تفهم إن شاء الله. العلم يحتاج، لذلك من الطرق الجميلة في طلب العلم إذا واحد يدرس مسألة معينة، إذا يريد أن يتعلم مسألة، إذا أراد أن يتعلم مسألة معينة ماذا يفعل؟ يقرأ كتابا فيها، ثم يقرأ كتاب آخر في نفس المسألة، وثالث كلما يقرأ كتبا جديدة، كلما قرأ كتابا جديدا كلما ازداد بصيرة في هذا العلم. هنا في أحد أخوة، إذا كان الترك لهذه الأركان جحدا فلا خلاف. لا شك، ذاك الله خير شيء. نحن نتكلم عن الترك تكاسلا. أما من جحد، يعني هو شيخ يقول من ترك زكاة جحدا جاحدا لها، يعني جاحدا يعني فلا ما أؤمن بشيء اسمه زكاة، نقول هذا لا خلاف أن هذا خروج من الدين. واحد قال أنا لا أؤمن بالصوم، بشيء اسمه صوم، ما بصوم، هذا شيء قديم، هذا من 1400 سنة، نقول لا خلاف أن هذا خروج من الدين. لكن نحن نتكلم على الترك المجرد، الترك مع وجود ماذا؟ مع وجود الإيمان، مع وجود الشهادتين. واحد يعني ترك الصوم تكاسلا، هذا الذي لا يكفر بتركه للصوم أو للزكاة أو للحج. أما الصلاة ففيها خلاف في قضية ماذا؟ قضية التكاسل. إذن كما قلنا أخواني، الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، لكن السلف يقولون تدخل الأعمال الظاهرة من صلاة وغير ذلك في مسمى الإيمان، وهذا ذكر الاتفاق عليه ودل عليه الكتاب والسنة. قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون، تأملوا معي، إنما المؤمنون، ذكر الإيمان هنا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا باطل، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. في هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان، وذكر أن من صفاتهم ماذا؟ من صفاتهم أنهم ماذا؟ أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وينفقون في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن الإيمان يدخل في مسماه الأعمال الظاهرة. وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، إذن هنا عمل ظاهر، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الإيمان يدخل في مسماه الأعمال الباطنة. فلماذا فرق النبي في هذا الحديث بين الإسلام فجعله الأعمال الظاهرة والإيمان جعله الأعمال الباطنة؟ الجواب على هذه القضية من خلال قاعدة عظيمة قعدها أهل العلم في مثل هذه المسميات. فيقول أهل العلم في مثل هذه المسميات، مسمى الإسلام والإيمان، وأيضا في مسميات أخرى كالمسكين والفقير وغير ذلك المسميات التي يذكرها أهل العلم، يقولون في هذه المسميات أن هذه الأسماء إذا اجتمع، أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. أنا أكتب على الصبور عشان نفهمه تمام. إذا اجتمع ماذا؟ الإسلام والإيمان إذا اجتمع، اكتبوا هذه القاعدة لمن لم يكتبها، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. شو معنى إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع؟ يأتيكم الجواب إن شاء الله. ما معنى إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع؟ يعني إذا اجتمع أخواني الإسلام والإيمان، هذه الألفاظ وهذه المسميات، إذا اجتمع في نص واحد، إذا اجتمع في نص كما في الحديث بين أيديكم، افترقا في ماذا؟ افترقا في المعنى، افترقا في المعنى. فيكون الإسلام هو الأعمال الظاهرة، ويكون الإيمان هو الأعمال الباطنة. إذا اجتمعا في نص واحد افترقا في المعاني، فيكون كلهم له معنى. واضح أخوان؟ الإسلام له معنى الأعمال الظاهرة، والإيمان له معنى الأعمال إيش؟ الباطنة. لأنهم ماذا؟ لأنهما اجتمعا. وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا ذكر الإسلام في نص وحده أو ذكر الإيمان في نص لوحده
يفترقان في عفوا إذا افترقا كل واحد ذكر الوحدة يجتمعان في المعنى يجتمعان في كلا المعنيين فإذا جاء ذكر الإيمان في نص لوحده من غير ذكر الإسلام فهذا يشمل ماذا؟ يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة ما إخوان؟ واضح إن شاء الله؟ ذكر الإسلام في نص جاء الإسلام في نص لوحده نقول هذا يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة جاء لفظ الإيمان في نص لوحده فيشمل كلا عملين كما ذكرنا في الآية وكما ذكرنا في الحديث إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآن إيش عمل؟ باطل قلب وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة هذا عمل ماذا عمل؟ باطل وهكذا الإسلام لأن هذا قاعدة بين روح عليها ذا كما قلنا أخواني هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإيمان لاجتماعهما في هذا النص فالإسلام يحمل على الأعمال الظاهرة والإيمان يحمل على الأعمال الباطنة بينما إذا ذكر كل واحد منهم في نص فكل يعني يشمل كلا المعنيين يشمل أعمال ظاهرة وأعمال الأعمال الباطنة ثم أخواني أيضا من القضايا المهمة التي تذكر هنا في هذا أن مرتبة الإيمان أعظم من مرتبة الإسلام أن مرتبة الإيمان أن يصل العبد إلى مرتبة الإسلام كل من قام بالأعمال الظاهرة فهو مسلم لكن العلماء ماذا يقولون يقولون ليس كل مسلم مؤمن بينما كل مؤمن فهو مسلم واضح أخوان؟ ليس كل مسلم مؤمن بينما كل مؤمن مسلم الإنسان إذا تحقق الإيمان في قلبه ظهرت آثار الإيمان هذه على جوارحه بينما ليس كل من ظهرت عليه الأعمال الظاهرة فصار مسلما في الظاهر لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه مؤمن في الباطن لأنه مؤمن في الباطن فقد يكون في باطنه ضعيف الإيمان جدا لذلك يوم القيامة يأتي أناس يوم القيامة وليس في قلب الواحد مثقال ذرة من إيمان مثقال يعني يكون في قلب واحد ذرة من إيمان أو شعيرة من إيمان يكون إيمانه ضعيف جدا وما كان إيمانه ضعيفا جدا في الحقيقة لا يسمى مؤمن لا يسمى مؤمن وهذا دل عليه القرآن قال الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا ماذا قال سبحانه وتعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا معي إخواني قالت الأعراب آمنا فقال سبحانه وتعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لماذا قال سبحانه وتعالى قولوا أسلمنا لأنهم أتوا بالإسلام الظاهر طيب نذكر الآية الدالة على أنه ليس كل مسلم مؤمن بينما كل مؤمن مسلم قال سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إذن الله سبحانه وتعالى قال لا تقولوا آمنا لأن إيمانهم كان ضعيفا جدا لكن قولوا أسلمنا لأنهم أتوا بالأعمال الظاهرة أتوا بإيش؟ الأعمال الظاهرة بينما الإيمان عندهم كان ضعيفا جدا والذي يدل أنه كان عندهم إيمان قول الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوا الله بعد ذلك ورسوله وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا فدل ذلك على أن أعمالهم مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا أن إيمانهم كان ضعيفا جدا لذلك ما وصفوا بماذا ما لم يوصفوا بالإيمان لذلك سعد بن أبي وقاص مرة قال للرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لا تعطي فلانا والحديث في مسلم لماذا لا تعطي فلانا وهو مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يعني قل مسلم لا تقل مؤمن، لأن مرتبة الإيمان مرتبة ماذا؟ أعلى من مرتبة الإسلام، فقد يكون الإنسان مسلما لكن لم يصل بعده إلى مرتبة الإيمان. فكل، احفظوا القاعدة، كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم، نعم أكثر مسلمين أو كثير مسلمين مؤمنين، لأن المؤمن مسلم، لكن بعض المسلمين لضعف إيمانهم لم يصلوا بعد إلى درجة الإيمان، وإنما هم في درجة ماذا؟ درجة الإسلام، وهي أوسع الدرجات، وهي أوسع الدوائر التي يدخل فيها جميع من أتى بالإسلام، حتى إخوان، حتى المنافقين، حتى المنافق الذي يعني في قلبه الكفر كعبد الله بن أبي، هذا يحكم عليه بماذا؟ بالإسلام. لماذا يحكم عليه بالإسلام؟ لماذا يحكم؟ لأنه أظهر الإسلام فيحكم عليه بأنه مسلم. فلذلك نقول هذه القاعدة ننتبه لها، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. والذي يدل على أن كل مؤمن مسلم أيضا آية أخرى الأدلة على ذلك كثيرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، هذه قصة قوم لوط، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فحكم الله سبحانه وتعالى على لوط وابنتيه بأنهما من أهل الإيمان، وإذا كانوا من أهل الإيمان فلا شك أنهم كذلك من أهل الأعمال الظاهرة، من أهل الإسلام، أتوا بالإسلام وقاموا به وأدعنوا لله سبحانه وتعالى بالعبادة وبالطاعة لله سبحانه وتعالى. ثم سأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، وهي المرتبة الأقل في الناس والأعظم عند الله سبحانه وتعالى، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا أيضا سنضع دائرة في الوسط، هذه دائرة ماذا؟ الإحسان، دائرة الإحسان، مش هذا بعد؟ ما هذا؟ هذا فاهم إن شاء الله، بس عشان يفهم الإخوة، دائرة الإحسان كل محسن فهو ماذا؟ كل من وصل إلى درجة الإحسان فهو لا شك ومسلم، بينما ليس كل مؤمن وصل إلى درجة الإحسان، فبعض المؤمنين ما وصلوا إلى هذه الدرجة العظيمة التي شرحها النبي صلى الله عليه وسلم. أقول يا أخواتي، كتبنا أو رسمنا في، عشان تعرفون ماذا نكتب، رسمنا ثلاث دوائر، دائرة كبيرة هي دائرة الإسلام، ثم في وسطها دائرة أصغر وهي دائرة الإيمان، ثم في وسط دائرة الإيمان دائرة أصغر وهي دائرة ماذا؟ الإحسان. فأهل الإحسان في المسلمين هم الأقل، وكل محسن فهو مؤمن وهو مسلم في نفس الوقت، ودائرة الإيمان أكثر من دائرة ماذا؟ الإحسان، ولكن دائرة الإسلام هي أوسع الدوائر، وهو من أتى بالأعمال الظاهرة. فنقول طبعا الإحسان مرتبة عالية جدا، وهي أن يصل العبد إلى أن يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، أن يعبد الله كأنه ماذا؟ يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه وتعالى يراه، وهذا يدل على دوام المراقبة، دائم هذا المحسن، هذا صاحب الإحسان دائم يراقب الله سبحانه وتعالى في كلامه، في دخوله، في خروجه، في لفظه، في نظره. لماذا؟ لأنه ماذا؟ يعبد الله كأن الله سبحانه وتعالى يراه، فهو معظم لله على كل حال. فإن لم يكن الله سبحانه وتعالى، يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه وتعالى، فإن الله يراك. فهو دائما يستحضر مثل هذه المعاني، وأن الله سبحانه وتعالى معه، ولا يخفى عليه شيء، ولا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء من أمره، مطلع عليه، ناظر إليه، عارف بحاله. ومن يعني وصل لهذه المرتبة فقد وصل إلى خير عظيم، لأن المحسن يأنس بالله سبحانه وتعالى ولا يأنس بغيره، فتراه خاليا بربه، لا يحب لا جلسات الناس ولا كلام الناس الكثير، لأنه وجد سعادة قلبه مع ربه ومولاه سبحانه وتعالى. ذلك يعني دائما تذكر الإنسان هذه المعاني العظيمة لعله يصل لهذه المراتب، تذكر أن الله سبحانه وتعالى يراه وأن الله معه، وهو معكم أينما كنتم. إذا ألم الإنسان بذنب أو خلى بنفسه فغرته يعني غرته نفسه والشيطان، فليتذكر مثل هذه المعاني العظيمة، وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. وقال سبحانه وتعالى في ذنب بعض الناس: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يتخفى من الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمره. وصدق الذي قال: وإذا خلوت الدهر فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تأتي به عنه يغيب. تذكر سند هذا الكلام، تذكر مثال معاني عظيمة: إذا خلوت بظلمة، وإذا خلوت بريبة في ظلمة، والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فإذا متى وصل عبد مثل هذه الدرجات يصل إلى هذه المرتبة العظيمة، يسعد عند ذلك سعادة ليس بعدها سعادة. لذلك من القواعد العظيمة التي يعني تذكر الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشان يستحي من ربه، ليستحي أحدكم كما يستحي، ليستحي أحدكم من ربه كما يستحي من رجل من صالحي قومه. نحن الآن واحد منا يستحي من رجل من صالحي قومنا، والد مثلا أو عالم أو غير ذلك، فلا نجرؤ على المعصية أمامهم، صح؟ فليكن حياؤنا من الله وهو أولى بذلك كحيائنا من هذا الإنسان. نستحي من هذا الإنسان، إذن فلنستحي من الله، لأن الله سبحانه وتعالى معنا ولا يخفى عليه عز وجل شيء من أمرنا. ولذلك من وصل لهذه المرتبة يكون له الأجر العظيم عند الله، ويعني يكون جزاؤه من جنس عمله. عبد الله كأنه يراه. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ تأملوا في هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة أخواني؟ رؤية الله في الجنة. فكما كان في هذه الدنيا يعبد الله كأنه يراه، فإنه سيكون من أهل رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. رؤية الله، تأملت مناسبة أخواني؟ عبد الله في هذه الدنيا كأنه يراه، فرأى ربه سبحانه وتعالى على الحقيقة في دار كرامته. وبخلاف ذلك أهل الكفر والشرك التي مليت قلوبهم بحجب المعاصي، بحجب الشرك والمخالفات، هؤلاء أبعد الناس عن رؤية الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كما حجبت قلوبهم عن معرفة الله في هذه الدنيا وعن رؤيته. أي رؤية هذه؟ رؤية الخشية، رؤية يعني آيات الله في الكون. كذلك سيحجبون، هذا من عذابهم، سيحجبون يوم القيامة عن رؤية الله سبحانه وتعالى، فلا يرون هذا الخالق وهذا الإله العظيم الذي سيوقفهم في هذا الموقف وسيحشرهم وسيعذبهم بعد ذلك. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أسأل الله يبلغنا وإياكم هذه المرتبة العظيمة. ثم سأل جبريل، عشان نختم فيه، ثم سأل جبريل عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. ماذا تفهمون من قوله صلى الله عليه وسلم: من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ماذا نفهم؟
جبريل
لا لا، جبريل سأل عن الساعة، فقال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني هذا السؤال اللي سألته أنا علمي يعني لا يتجاوز علمك. يا سلام عليك، هذه الفطرة السوية، صح ولا لا؟ إلا أن بعض الناس ماذا قال؟ قال قول النبي عن هذا من أهل الغلو الذين يزعمون محبة الرسول ويدعون أن الرسول كان يعلم وقت الساعة. يقول: من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي معناه أي أنا وأنت نعلم الساعة، ليش تسأل؟ لماذا تسأل؟ نقول هذا خلاف الكلام. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي لا أنا ولا أنت نعلم الساعة، فكلانا يجهله، كلانا يجهله. والذي يدل على أن هذا مراد النبي أن الرسول لم يكن يعرف أن السائل من؟ جبريل. ما كان يعرف أن هذا السائل جبريل. هل يعقل أن الرسول يقول لأحد الأعراب: من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا وأنت نعلم، هذا أعرابي، وش درى بعلم الساعة؟ إذا علم الساعة لا يعلمه إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إذن علم الساعة لا يعلمه إلا الله. حتى جبريل أفضل الرسل الملكية وحتى محمد أفضل الرسل البشرية لا يعلمان متى وقت الساعة. وأما كون جبريل عليه أما كون نبي ماك نعم جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعني ما جاءني في يوم إلا عرفته إلا في هذا اليوم ما عرفه صلى الله عليه وسلم كان يظن من الناس أو من الأعراب. ثم سأل يعني إذا لم تعرف الساعة قال فأخبرني عن أماراتها يعني شو علامات الساعة. الأمارة هي العلامة وهي الإشراق. وأشراط الساعة قسمها العلماء إلى قسمين كبرى وصغرى. هناك تقاسيم أخرى كبرى وصغرى. هذه الكبرى والصغرى ليست من تقسيم النبي وإنما من تقسيم العلماء. والكبرى عشرة أشراط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أولها الدجال وآخرها خروج وآخرها نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر. وهذا والله سبحان الله من دلائل نبوته. فإن الإنسان النبي قال إيش نار تخرج من قعر عدن مدينة عدن معروفة تحشر الناس إلى أرض المحشر. لو رأيتم في هذا جوجل إيرث شوفوا مدينة عدن. هذه المدينة كلها هذه المدينة مدينة عدن وهناك يعني منطقة تسمى كريتر هذه منطقة هي عدن تسمى طبعا عدن في أقسام أخرى. هذه المدينة كلها تقع في فوهة بركان. إذا رأيت المدينة من فوق جوجل إيرث هذا سبحان الله تعجب. فوهة بركان عظيم جدا مدينة كاملة في فوهة البركان. ثم الجبال طبعا رؤوس الجبال طالعة والباقي تحت الأرض. هذه المدينة ستخرج منها نار عظيمة وهذا سبحان الله من دلائل نبوة ما أدراه عليه الصلاة والسلام لكنه ماذا وحي من يعني ما هو إلا وحي يوحى. فعلامات الساعة وأشراط الساعة تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها وهي كثيرة وواقعة. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها أن تلد الأمة ربتها قيل في معناه دلالة على انتشار العقوق. تكون الأم بالنسبة للبنت كالأمة من شدة عقوق البنات أو من شدة عقوق الأبناء يعني لوالديهم. وقيل معنى آخر أنها يعني تكثر السبايا فيعني تلد الأم البنت ثم تباع وتشترى ثم ترجع إلى هذه البنت على صفة ماذا؟ على صفة أنها أمة أي عبدة عند هذه البنت وهي أمها في الحقيقة. وأيضا ذكر من نشاط الساعة التي ذكرها النبي وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وهذا والله سبحان الله واقع ما له من دافع. ترى الناس الذين كانوا بهذه الصفة من يعني كونهم رعاة الإبل وكذا يتطاولون في البنيان يتطاولون ويبنون المباني العظيمة. من علمه من أخبره لكنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن علامات الساعة كثيرة جدا وتحتاج إلى كلام لكن من الأمور الظاهرة قال صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي وذكر صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وهذا كثير نراه في كثير من يعني النساء للأسف الشديد في الأسواق ترى الواحدة تمشي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوق رأسها مثل سلام البخت قد رفعت شعرها وضعت أمورا داخل رأسها لأجل يرتفع الشعر. هذا من ماذا؟ من العلامات التي أخبر عنها النبي ووقعت كما أخبر ولم يخبر عليه الصلاة والسلام عن علامة إلا وقعت كما أخبر وستقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. حقيقة هذا الحديث لا يكفيه مثل هذا الكلام لكن نحن نريد أن نسرع وأن نمشي في المتن الذي لا يطيل عليك وإلا هذا الحديث يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات لما فيه من المعاني العظيمة والكلام الطويل الكثير. ما تكلمنا عن الإيمان بالله ولا الملائكة ولا الرسول لكن ما في وقت والله المستعان. أسأل الله يعفو عنا ويسامحنا ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.